بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي مسألة وهي هل يصلى على قاتل نفسه؟ والجواب نعم، لأنه مسلم. لكن إن ترك أئمة الدين وأهل الفضل الذين يقتدى بهم الصلاة عليه زجرا لأمثاله فهو حسن، كما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على قاتل نفسه. ويدخل في هذا الحكم أهل المعاصي والكبائر والبدع ما لم يكفروا ببدعتهم، والله أعلم. واليوم نأخذ إن شاء الله مسألة وهي حكم الصلاة على شهيد المعركة. حكم الصلاة على شهيد المعركة. يجوز الصلاة عليه، يجوز الصلاة عليه. ويجوز تركها، ويجوز تركها. فدليل الجواز، فدليل الجواز صلاته صلى الله عليه وآله وسلم، صلاته صلى الله عليه وآله وسلم على رجل أعرابي أسلم، على رجل أعرابي أسلم ثم قتل في المعركة، ثم قتل في المعركة. رواه النسائي، رواه النسائي. عن شداد بن الهاد، عن شداد بن الهاد، بن الهاد، عن شداد بن الهاد وهو في الصحيح المسند، وهو في الصحيح المسند. ودليل جواز الترك، ودليل جواز الترك أنه صلى الله عليه وآله وسلم، أنه صلى الله عليه وآله وسلم ترك الصلاة على شهداء أحد، ترك الصلاة على شهداء أحد. الحاصل بارك الله فيكم أن شهيد المعركة يجوز أن يصلى عليه، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ذاك، على الرجل الأعرابي الذي أسلم ثم قتل في المعركة. ويجوز ترك الصلاة عليه، فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على شهداء أحد. ها؟ لا، ما يوصلوا، يدفنوا بدمائهم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا بعض الأسئلة لبعض النساء، يقولن في سؤالهن الأول: هل هناك فائدة للميت من الصلاة عليه أم إنه إحياء للسنة فقط؟ هو إحياء للسنة، وهناك فائدة أخرى وهو الشفاعة له، فإن صلاة الناس على الميت شفاعة له، قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلم يموت فيصلي عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. يعني شفعهم الله فيه، أي قبل شفاعتهم فيه. السؤال الثاني: هل البكاء على الميت يعذبه في قبره كما قيل؟ بارك الله فيك وزادك من علم من علمه وزادك من علمه وزادك علما. نعم وأنتم كذلك. البكاء على الميت يكون سببا للعذاب في قبره إذا كان هذا البكاء على وجه النياحة. طيب أما إذا كان بكاء طبيعي بدون نياحة فهذا ما في شيء، لكن إذا كان على وجه النياحة فيكون سببا لعذاب الميت في قبره، لكن ليس هذا على إطلاقه، بل إذا أوصى بالنياحة عليه أو عرف أن أهله سينوحون عليه وما نهاهم وما علمهم أن النياحة حرام. أما إنسان قد علم وفهم وأوصى بترك النياحة مثلا إذا عرف أن أهله سينوحون عليه فهذا لا، ما يعذب، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأما قولهم كما قيل فهذا قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم: عذب الميت ببكاء أهله عليه. هذا حديث صحيحين، حديث عمر، حديث المغيرة. السؤال الثالث: حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يعقدنا التسبيح بالأنامل. لا، ما هو هكذا الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه، كان يعقد التسبيح بيده، أما بيمينه فهي زيادة يعني فيها شذوذ أو فيها نكارة، لكن الصواب بيده. فهل هذا الحديث يدل على أن التسبيح يكون برؤوس الأنامل أم بمفاصل الأصبع الثلاثة؟ لا، يكون عقدا، يعني يعقد التسبيح عقدا، يعني يعقده عقدا هكذا: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يعقد عقدا. نعم، وليس برؤوس الأنامل، وليس كذلك بمفاصل الأصبع الثلاثة. هذا جائز، بمفاصل الأصبع الثلاثة جائز، ولكن العقد يعني المعروف هو هكذا بهذا الشكل، العقد يكون هكذا أن يعقد، نعم، يعقد الأصبع الأولى كلها ثم الثانية ثم الثالثة هكذا. ممكن ثلاثا، ممكن يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله وهكذا، ممكن ممكن ما في شيء، لكن في بعد الصلاة الأولى الاقتصار على الوارد، لا يزيد عليه. نعم، يصلح يصلح، بس الأحسن سبحان الله وحدها، الحمد لله وحدها، لا يصلح، يصلح أن تجمعها كلها. السؤال الرابع: إذا مر الصبي من أمام المصلي فهل يقطع الصلاة أم ينقص الأجر؟ جزاكم الله خيرا. إذا مر الصبي أمام المصلي لا يقطع الصلاة، وإنما ينقص الأجر. نعم، ينقص الأجر، أما أن أقطع الصلاة فلا، عليكم السلام الله، لكنه ينقص الأجر. السؤال الخامس: إذا مرت المرأة أمام المرأة فهل تقطع صلاتها أم لا؟ الذي يظهر أنه لا تقطع صلاتها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الراحل، المرأة والحمار والكلب الأسود، يقطع صلاة الرجل، ولم يقل المرأة. وأيضا إذا مر الرجل أمام المرأة وهي تصلي فهل يقطع صلاتها؟ جزاكم الله خيرا، أنتم كذلك لا، الرجل إذا مر أمام المرأة ما يقطع صلاتها، لكن لا يجوز لها أن تمكنه من المرور، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس وأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه. السؤال السادس: إذا كان البالط ضيق قليلا يصف بعض محاجم المرأة فهل تأثم المرأة على هذا أم لا؟ نعم، تأثم، تأثم إثما عظيما، لأنها تسبب الفتنة على نفسها وعلى غيرها، فالملابس الضيقة محرمة لا يجوز، لأنها تصف أعضاء المرأة وهذا عورة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، فهذا يحجم عورة المرأة. الملبس الضيق، البالط الضيق، لا سيما هذا الذي يسمى الاسترتش أو كذا، هذا يعتبر يعني من المحرمات التي تأثم بها المرأة إثما عظيما، لأنه يحجم عورتها، يحجم مفاصلها، يحجم جسمها، وهذا فتنة عظيمة جدا. السؤال السابع: ما حكم مشط الشعر على جهة مثل اليمين أو الشمال أو فرقه على جنب؟ ما هي السنة في مشط الشعر؟ جزاكم الله خيرا أنتم كذلك. مشط الشعر على جهة إما اليمين أو الشمال أو الفرق على جنب، يعني الفرق على جنب هذا يسميه العلماء مشطة البغايا، أي مشطة الزانيات، نعم أنها تفرق على جنب ما تفرق من الوسط، سنة الفرق من الوسط، أما على جنب إما اليمين أو الشمال هذا المشطة سميها العلماء مشطة البغايا، مشطة البغايا، فلا يعني يجوز المرأة أن تتشبه بالبغايا، نعم هذا هو الواجب على المرأة أنها لا تتشبه بالبغايا. السؤال الثامن: إذا صليت مثلا السنة ثم سجدت للسهو احتياطا من باب زيادة خير، فهل هذا فعلي صواب أم مخالف للسنة؟ لا، هذا مخالف للسنة، مخالف للسنة، بل هو بدعة، لأن الإنسان إذا ما سهى فلماذا يسجد للسهو وهو ما سهى؟ الذي يسجد للسهو بدون سهو يعتبر بدعة، يفعل هذا على من أجل هذا أنه احتياط من زيادة خير، لا هذا بدعة، ولم يكن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. السؤال التاسع: هل على من خلف الإمام سجود سهو؟ لا، المأموم لا يسجد للسهو ولو سهى، وذلك لأن الإمام يعني ماذا يتحمل عنه ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا كان ركن يعيد الركعة، نعم يعيد الركعة. السؤال العاشر: هل يصلح أن أتخذ سجادة في المسجد إذا كان المسجد مفروشا وأنت تتخذي سجادة من أجل أن يعني ماذا، هذه السجادة تخالف فرش المسجد، فهذه منتقدة عند أهل العلم، انتقد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن هذا لم يكن يعني من فعل السلف، لم يكن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل السلف أن يختص الإمام بفرش يعني دون فرش أصحاب المسجد، أو يختص الإنسان نفسه بفرش دون فرش المسجد أو دون فرش الناس فيصلي عليه دون غيره، هذا من المنتقدات، هذا من الأمور المنتقدة التي انتقدها أهل العلم. نعم، إلى هنا بارك الله فيك.